بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. في الآيتين الكريمتين مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. نزول الآية الكريمة الأولى كان بملاحظة أن قريش استكثرت أن يكون القرآن نازل على محمد صلى الله عليه وآله ومحمد فقير، كأنه سمة من سمات المجتمعات المتخلفة، بأن الإنسان إذا كان فقير معناه ما بي صلاحية لأن يقوم بأمور مهمة. مثلا النبي يبعث وهو فقير ما يصير. يعني بتعبير آخر، الناس في المجتمعات المادية أو المجتمعات المتخلفة تقيس الإنسان بمقياس الغنى والفقر، يعني درجة اعتبار الإنسان تحدد بالغنى وبالفقر، أن هذا إذا غني معناه إلى قابلية لأن يقوم بأعمال جليلة، وإذا فقير معناه ما يصلح. يعني هذه الناحية الواقع ناحية تمجيد الغني لأجل الغنى واحتقار الفقير لأجل الفقر، هذه مسألة كافحها الإسلام أشد المكافحة، لأن الواقع هي بها إهانة للإنسان. المفروض أن الغنى والفقر ما ينولد مع الإنسان، الإنسان ما ينولد عنده حمل من الذهب ولا ينولد عنده علامة على الفقر، فلا أبدا، كل إنسان يولد عاري ويخرج عاري. هاي الأمور الاكتسابية كلها يحصل عليها بالحياة، هذه الأمور كلها في واقع الأمر بالدنيا أمور تحدث اكتسابية مو ذاتية، مو تولد مع الإنسان، ما إلها قيمة، ما تحدد درجة اعتبار الإنسان. الغنى والفقر مو عامل يحدد درجة اعتبار الإنسان، ولذلك ورد بالحديث من عظم غنيا لأجل غناه أكبه الله على منخريه في نار جهنم. يعني مرة أنا أعظم لأن مثلا إنسان طيب ابن أوادم يستفيد من أمواله بالخير، يحسن إلى الناس، يقضي حاجة المحتاج مثلا، لهذا أكرمه لأجل أوضاعه، لأجل أفعاله، لأجل مبادرات الطيبة. ومر لا لمجرد أن عنده فلوس بس هالكثرة أحتقر هذا لأنه فقير وأعظم هذا لأنه غني. طبعا هذا لون من التعظيم، هو احتقار بالواقع مو تعظيم. أنا هذا لما أحتقره لأجل فقرة يعني أعظمه، وذاك لما أعظمه لأجل غنى يعني أحتقر. يعني هذا أقول له أنت مو أهل لأن تحترم لولا الأموال، يعني أنا أحترمك لأجل أموالك، مثل واحد يحافظ له على بعير لأن البعير محمل ذهب، مو أكثر من هذا. في الواقع هذا إهانة للإنسان مو احترام للإنسان. أما لا ولا واحد يعظمه أو يحترمه لأن يستفيد من ثروته في أبواب الخير، لا هذا واحد. أذكر حادثة جميلة يرويها المتنبي. متنبي صارت في يوم قضية، هو قاعد أهدى لسيف الدولة الحمداني 10,000 دينار من الذهب، فتكسر من الذهب وقعت على البارية، قام هذا يبحث عنها إلى أن أصابته شوكة من البارية أدمت أصبعه، قالوا ليش دعوة هالحرص انت 10,000 دينار ذهب واقع منهن كسرة، هالكسرة هل قد دور عليها دعوة؟ قالوا انا احكي لكم حادثة. قالوا لنا قالوا انا في طريقي جاي الى سيف الدولة الحمداني دخلت الى حلب، مريت على سوق البقالين، شفت لي واحد عنده بطيخات اثنين عجبتني، انا اخذ لي واحدة من عندهن. قلت بكم تبيع هذه البطيخة؟ يقول رفع رأسه إلي، نظر إلي، شاف ملابسي رثة مو محترمة وعلي غبار، يقول أطال النظر إلي قال لي اذهب إنه ليس بأكلك، روح مو أكلك هذا. يا أخي أنت شنو علاقتك أكلي أو مو أكلي؟ أنا جاي أسألك أقول لك ليش تبيع هذه؟ التشي ضيرك أن فلكت أنا عندي فلوس أشتريها. بكم تبيعها؟ قال لي أنا أبيعها ب5 دراهم الواحدة، لكن أنا كلما أنظر ما أشوف أكلك هذا، روح إنه ليش في أكلك، أنا لا أبيعك. بطلت أمري إلى الله، يقول وقفت وأنا عرقان متأثر خجلان. بالأثناء انفتحت باب، خرج منها رجل عليه سيماء الغنى، يبدو لي أنه محترم عليه سيماء الغنى. قال له يا عم عندي بطيختان من أجود أنواع البطيخ. قال له بكم تبيعهما؟ قال له ب6 دراهم. قال له لا، 2 هن ب4 دراهم وتحملهن الى البيت. قال له اي نعم. يقول باعهن 2 هن ب4 دراهم وحملهن الى البيت. لما حملهن ورجع سألته قلت له انا كنت مستعد اعطيك ب1 5 دراهم، انت بعتهن 2 هن ب10 دراهم وب4 دراهم، وش ماله بعتهن بال4 وشلتهن الى البيت زيادة على ذلك؟ رفع رأسه إلي قال لي اذهب ويحك، إن هذا يملك 100,000 دينار. أدري على فرض يملك 100,000 دينار، شنو علاقتك بيعطيك إياه 100,000 دينار؟ فالواقع العقلية موجودة عند كثير من الناس، التجال أنها تقيس الإنسان بدرجة الغنى أو بالفقر، حدد اعتباره بهالمعنى بهالمضمون. عنده أموال جدير بالاحترام، ما عنده أموال غير جدير بالاحترام. ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكيف من قلبت يوما به انقلبوا يعظمون أخ الدنيا، فإن وثبت عليه يوما بما لا يشتهى وثبوا. في الواقع هذول استغربوا أن يبعث النبي والمفروض أن النبي فقير، قالوا أن هذا فقير ما يصلح لأن يبعث نبي، ليش ما ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ الرجل من القريتين عظيم ياهو، واحد بالطائف عروة بن مسعود الثقفي رضوان الله عليه، جد علي الأكبر لأمه، جد المختار أيضا لأمه، العفو لأبيه، واحد الآخر المغيرة أبو الوليد، نعم ابن المغيرة، هذا العفو الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد، هذا الوليد بن المغيرة كان يعتبر عظيم مكة، وذاك كان يعتبر عظيم الطائف. عظيم يعني بأي معنى؟ عنده فلوس يعني، هذا عنده فلوس ذاك عنده فلوس، هي هاي درجة اعتبار قريش، درجة التقييم عند قريش أن هذا عنده أموال ويعتبر عظيم مكة وذاك عظيم الطائف. فقالوا ليش ما ينبعث واحد من هؤلاء؟ ليش ما ينزل القرآن على واحد من هؤلاء؟ اجت الآية الكريمة تقول لهم أن هالاقتراح مو من اختصاصكم. ليش؟ لأن أنتم أناس ما يخصكم أن تجون توزعون النبوة أو تتدخلون بأحكام السماء، هذا شيء مو اختصاصكم، تقولون هذا أفضل أو هذا أفضل. يعني الإنسان لا يصير مغرور، خل يعرف حجمه شنو هو ويقف عند حجمه. انت ما تعرف ابسط الاشياء حتى تيجي تريد تتحكم بالنبوة تقول لو هذا ينبعث افضل او لو هذا ينبعث افضل. يعني هذا لون من التحكم باوامر السماء. شايف احنا ترى هسا عندنا شيء من هالنوع، فعلا عندنا شيء من هالنوع. شنو هو الشيء اللي من هالنوع؟ عندنا الان كثير من ابنائنا خصوص اذا درس له 2 3 سنين بالقانون يجي ما قد ما يستحي او ما يتورع ان يقول ان هاي القوانين الحديثة تحل لنا مشكلة اسمها مسألة القرآن والاحكام الاسلامية ما تتلائم ويا المجتمع، القانون هو يسير امور المجتمع. ترى هذا فد لون من الغرور عجيب يعني، هذا كفر يعني صريح، نبالجة هذا كفر، وكفر ملعون يعني كفر مكثف، لأن المفروض هذا اللي يتصور أن القانون يصلح لإدارة شؤون الناس أكثر من قانون السماء معناه يحكم بأن الإنسان أعظم من الله، هذا لازمه هذا، لأن هذا لما يريد يقول أن القوانين الآن المعاصرة بيها مرونة وبيها قابلية لحل المشاكل المعاصرة بمختلف أبعاد الدنيا بمختلف أبعاد الحياة، هذا عين ما يقول أن الإنسان أعظم من الله، لأن القانون من اللي يشرعه؟ يشرعه إنسان، الإنسان مملوء عقد نقص، الإنسان مملوء جهل وعدم معرفة. أنا أتخطر فرويد هذا العالم النفسي المعروف، صاحب النظرية فرويد، يقول أنا أقدر أقلب الإنسان من إنسان إلى حيوان بلحظة. قالوا له شلون بأي معنى؟ قال الآن تلقى لي واحد بالشارع ضربة كف قوي شوية رأسا هو ينقلب إلى حيوان، رأسا ينقلبني أي قوم تعرف بي أي عينه نفس الشيء يقابلني بالمثل، أقلب من إنسان إلى حيوان فورا بضربة واحدة. صدق فيه فعلا صدق، إنسان رأسا يغلي غضبه ما يقعد يفكر مثلا هذا يجوز مجنون عندما ضربني، ليش ضربني؟ ما يفكر مثلا أن هذا يجوز مسخر لهالغرض، يعني ما يتلقاه القضية بتأمل يعالجها معالجة عقلية، لا رأسا انقلب إلى حيوان، يقول رأسا أنا أقلب الإنسان إلى حيوان بضربة واحدة. شنو هو الإنسان؟ وفعلا هذا الإنسان إنسان تعاشر 20-30 سنة، مرة إذا غفلت عن السلام عليه وما سألت عن صحته يزعل عليك ويغضب عليك ويتغير ووضع يتغير، وهذا الإنسان له غيره. الواقع أن الإنسان مملوء نقص، هذا يقدر يحل مشكلة المجتمع؟ هذا عنده نظرة بعيدة يعرف الصالح ويقدر يأكد أن هذا أصلح وهذا أفضل وهذا باطل وهذا صح؟ أبدا، الإنسان عنده مدارك محدودة وعنده رؤية محدودة، ما نقدر نقيس رؤية المخلوق برؤية الخالق. فهذول اللي يجي يقول لك ذول لو قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذول هذا أفضل من محمد، ليش ما نزل القرآن الله عليه؟ شنو درجة الأفضلية أو شنو هو المقياس الاعتبار؟ شنو أن هذا عنده فلوس، ها؟ ولما يكون عنده فلوس معناه هو أفضل من محمد. صور نفس اللون من التفكير هذا اللي يجي يقول لك أن الإنسان اللي يعيش بالقرن 20 يقدر يحل المشكلة أفضل من دين إجا قبل 14 قرن. تقول له أنت الدين إجا قبل 14 قرن، ما يخالف يعني، هو كل شيء قبل 14 قرن، كل شيء قبل 14 قرن مو زين، وكل شيء بالقرن 20 زين. الشمس تطلع لها 14 قرن، لها 1000 قرن مثلا، نبطل عنها الآن الشمس يعني لأنها تطلع لها عشرات القرون مئات القرون، ها؟ الماء يجري منذ خلق الله الدنيا، نبطل عن الماء الآن أكو شيء أفضل من الماء لأن الماء كان قبل قرون؟ هو هذا مقياس أرجوك؟ يعني كل شيء كان قبل 14 قرن كان رجعي وبالقرن 20 صار تقدمي؟ تتفضل، هذه مبادئ القرآن، هذه مفاهيم القرآن اللي اجت قبل 14 قرن، وهذه التطبيقات اللي طبق بها الإسلام قبل 14 قرن، أخذها وقارنها الآن، طبقها ويا المبادئ المعاصرة ويا تطبيقات المبادئ المعاصرة وشوف إذا قبل ذولاك تسميهم رجعيين، نعم تعرف أنك أنت الرجعي، أنت الغلطان مو ذولاك الرجعيين، أنت جيب هذيك المبادئ، ها؟ هذيك المبادئ يوقف النبي صلى الله عليه وآله يقسم الأموال بين المسلمين، يقوم لواحد أعرابي لزمة منا من زيقة من تل أبيب، يقول لا اعدل يا محمد، ليس المال لك ولا لأبيك. جماعة يم النبي الصحابة تأثروا وحطوا ايديهم على سيوفهم يردون يضربوه، قال لا دعوه، إن لصاحب الحق مقالا، هذا صاحب حق، هذا مواطن إلى حق، لازم يعرف لأن جنف ليس أتوين راحن، ها؟ حق الطبيعي هذا. زين جيب لي الآن هيك شي مبدأ، أكو واحد يقدر يوقف لي أم ولي أمر يقول له تعال حاسبني أنت وين، هو أكو اللون هذا من الفكر تلقاه، تعرف وين التقدمية وين الرجعية. نعم، الإنسان اللي كأجا محمد يحمل مبدأ لئن تزول السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم حرام تشفك، وتعال شوف الآن الدماء تشيل بحار حمامات مغطات بشعارات تقدمية تافهة كاذبة. زين، وهكذا، وأرجوك هي هاي الرجعية وهي التقدمية، اتفضل ارجع الى مبادئ محمد، الى مبادئ القرآن، وشوف هي عين التقدم، تحمل نواة التقدم في كل عصر، لانها لها 14 قرن، معناه صارت رجعية في نظر البعض. هذا التفكير السطحي السالج او التفكير المجرم المتعمد اللي يحاول ان يشوه معالم الاسلام. في واقع الامر الله عز وجل انزل للناس قرآنا وجعل تطبيقه على يد نبي هو نخبة ما اختار الله عز وجل من عباده بما يحمل من تطلعات صالحة لكل زمان ومكان. في واقع الامر الله عز وجل اعطى الدنيا خير ما يمكن وافضل ما يمكن من المبادئ ومن حملة تلك المبادئ. فالقرآن يقول وقالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. استفهم القرآن استفهام انكاري، قال اهم يقسمون رحمة ربك، هم ذول اللي يقعدون يوزعون رحمة الله، النبوة رحمة من اعظم انواع الرحمة، فذول اللي يقسمون رحمة الله هو الانسان، والحال الانسان لو تصير بيده رحمة من رحمات الله كان موت الناس من الجوع. اي نعم، كيف يعني؟ تصور انت الان الانسان يقسو على اقرب الناس اليه، انا اذا مو مرتاح لاخوي ما مرتاح من عنده ما اقول له السلام عليكم ولا اطير اغيب خبز ولو جوعان. هذا هو الانسان، ذئب الانسان، لولا تعاليم السماء واداب السماء الانسان ذئب، بل اتعش من الذئب احيانا، واحيانا واخيك وابيك. الذئب ما ياكل لحم ابن جنسه ابدا، احيانا احيانا الكلب ما ياكل لحم ابناء نوعه، لكن الانسان ياكل لحم ابناء نوعه ويشرب دماؤهم. تصور هو هذا الانسان لو غيره، هذا هو اللي يقسم رحمة الله، هذا اللي مملوء نقص ومملوء حقد ومملوء تعدي. الانسان اللي مملوء احقاد، تتصور اكو نمط من البشر لما تحرق تلقاه كتلة حقد يشرب من الدماء ولا يشبع، هذا انسان؟ هذا هو اللي يقسم رحمة الله؟ الله عز وجل هو اعلم حيث يضع رسالته، اين يضعها ومن يكلف بحملها. يستفسر القرآن يقول اهم يقسمون رحمة، ذولا يقسمون رحمة الله؟ بشر ابن أرطاد ودى معاوية يغير على اطراف خلافة الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، على اطراف الاماكن اللي يحكمها الامام علي، راح ورجع بشر ابن أرطاد. شوف بوسعك الطالع التاريخ، ارجع الى ابن الاثير، ارجع الى تاريخ الطبري، الى مروج الذهب للمشعودي، الى التواريخ كلها، شوف هاي حركة بشر، رحت وجيت قتل بيها 30,000. وشلون قتل؟ مر باليمن، طلع اولاد عبيد الله ابن العباس، قثم وعبد الرحمن، واحد عمره 7 سنين واحد 6 سنين، ضرب عنقيهما قتلهما، امهم واقفة تشوف الطفلين انذبحوا امامها وفقدت عقلها، اخذت تجول على مصرع الطفلين وهي تقول ها من احس بابني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، ها من احس بابني اللذين هما مخي وعقلي، فعقلي اليوم مزدهف، نبئت بشرا وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الافك الذي وصفوا، انحى على ودجي ابني مرهفة مشحولة وكذاك الاثم يقترف، من دل والدة حيرة مولهة على صبيين ظل اذ مضى السلف، ودارت على مصرع الطفلين الى ان وقعت، كانت هائمة على وجهها بالفضاء. وتصور هذا هو الانسان؟ ها؟ هذا هو الانسان؟ هذا انسان تسميه؟ اللي يحمل هاللون من القلب القاسي يعمد الى الطفل الصغير ابو 7 سنوات بدون ذنب الا لان ابوه مو مرضي عنده، ها؟ يضرب عنقه ويترك امه بهذا اللون بهذه الحالة، هذا اللي يحمل الرحمة الانسان وهو يقسم رحمة الله؟ القرآن يشتفهم يقول لولا لا، الذي يقسم رحمة الله هو الله عز وجل، ولذلك الخلائق الله هو الذي قسم ارزاقهم، ما ترك بيد العباد، شال عباد يبغي بعضهم على بعض. هذا هل تشوف انت الان؟ شوف تقسيم ارزاق الخلائق الله، تعال شوف، شوف الان العالم يتحكم بالجاهل. تتصور الان الشعوب المتخلفة تحاول بكل صورة أن تحصل لها على طريقة علمية حديثة تقدر تحقق بها اكتفاء ذاتي، الأمم المتقدمة ما مستعدة تطلعها على التكنولوجيا المعاصرة أبدا، ولا مستعدة تخلي إيدها على معلومات حديثة أبدا، تريد تخليها دائما متخلفة حتى تخليها سوق إلها، تأخذ منها موادها وتصدرها تعيدها إلها. نبه لي إلى الآن، إلى الآن إلى يومك هذا، هذا هو الإنسان لو غيره. صور إلى الآن حبة دواء أو حبة طعام، بالأمس بالأمس بعض الدول الغربية حرقت كمية هائلة من الحنطة، ليش؟ خاف تنزلها للسوق وينزل السعر شوية والناس تأكل رغيف رخيص، لا، لازم يبقى السعر محافظ. فذول الذين يقسمون رحمة الله، هو هذا الإنسان؟ ويا إنسان، إنسان مو متخلف علميا، إنسان يعيش في أحدث في أحدث الدول، في القرن العشرين، عنده معلومات هائلة وإلى الآن يحمل نفسية الذئب، هذا هو الإنسان وغيره. ولذلك القرآن الكريم يقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. زين، هنا هذه بها شوية مشكلة خلنا نتنبه لها. القرآن الكريم لما يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، يجي أول سؤال نقول لله عز وجل إذا كان أنت تقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هي هاي القسمة عادلة؟ أن واحد يدور لرغيف خبز يطارد من الصبح لليل ما يحصله، وواحد يصير عليه الليل يحير وين يوديها للفلوس بيا مكان؟ هذا أول سؤال دخل خلي ونشوف الجواب عليه شنو. السؤال الثاني، إذا كان الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذا التعبير ما يوحي بالتدليل؟ شلون يعني بالتدليل؟ احنا نعرف ان بعض الناس رزقه ميسر وبعض الناس قضيته واقفه معشره، لما القران يقول نحن قسمنا معناه هو مدلل بعض الناس وهاين بعض الناس، بعض الناس يهينهم وبعضهم يدللهم، هذا المرفه يعني دلله وهذا المضيق عليه يعني اهانه، هاي اثنين. سؤال الثالث، لما نسمع قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نجي نسأل نقول هذا ما راح يوحي بالكسل؟ لأن أنا أعرف أنه إذا الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، أقول إذا الله قاسمها بعد أنا علي من أركض وأتعب وأطارد، هي مقسومة إلي مقسومة، شئت أم أبيت، ما يهم قاعد أو أطارد، أنا قاعد بمكاني علي من. ها؟ هذا اللي يقول جرى قلم القضاء بما يكون، فشيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. هاي المدرسة الاتكالية اللي تقول عليه من أنت طارد وتتعب، ماكو حاجة بعد في مكانك، لا قال الله قاسم المعيشة، هي تجيك بمكانك. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع، إذا القرآن يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معنى ذلك أن اللي يأكل حرام ما عليه مسؤولية أمام الله، لأن الله قاسم له معيشته ومعيشته منها جاية من طريق الحرام، فشنو على شنو الله يعاقبه؟ ها؟ هذه أربع أسئلة خلي نلاحظها ونشوف الجواب عليها شنو. نجي إلى الإجابة على السؤال الأول، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذا اللي يقول أن الله عز وجل عندما يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، إذا كان الله تبارك وتعالى هو اللي يقسم المعيشة في الحياة الدنيا، هل معنى ذلك أنه من العدل أن بعض الناس يبيت شبعان وبعضهم جائع؟ شوف هي المغالطة منين جاية؟ المغالطة احنا ما نعرف شلون الله قسم المعيشة، نتصور أن كل وضعية قائمة هي هاي تقسيم الله، يعني مثلا الآن في كل مكان لما أروح أنا أشوف هذا الناس، واحد يحصل مثلا يومي دينارين، واحد يحصل يومي 1000 دينار، أقول هذا هي قسمة الله، لا مو قسمة الله هاي. شفت لي الله عز وجل نزل القرآن حدد به نظريات التوزيع، شلون يعني حدد نظريات التوزيع؟ يعني حدد العامل شلون إلى حق أجوره، شقد يأخذها، شنو هو القانون، قانون أجور العمال وضعه، مثلا حدد الأرض إيش إلها حصة، زين حدد التاجر إيش إلها حصة، إذن كلهن حددهن الله عز وجل، وخلق الأرض ووضع بها الخيرات، اطلبوا الرزق في خبايا الأرض، وقال طبقوا القانون التشريعي على هالقانون التكويني، على هالثروات الموجودة عندكم بالأرض. احنا اجينا ما طبقنا قانون السماء، اجينا طبقنا قوانين الارض، يعني الان لما تدخل حتى للمناطق اللي تسمى بلدان مثلا اسلامية افرض، لما تدخل تجي للمصارف، المصارف الان لما تدخل ليها افرض عندما تدخل الى بلد من البلدان اللي بها البنوك الان اللي تتعامل بالربا، زين هذه البنوك التي تتعامل بالربا هاي تتعامل بطريقة الله او بطريقة الشيطان؟ طبعا بطريقة الشيطان بالربا، والربا الله عز وجل يحرم وحده. ثانيا لما تجي الى البورصة التجارية مالنا مو قائمة على الشرع، يعني من عندنا الان من الكسبة لما تجي لي تحاسب تقول له تعال بيعك وشراك التماشي على قانون الله؟ ابدا، ولا يعرف هذا المعنى اطلاقا، ما يعرف شنو شلون يبيع شلون يشتري، شنو المعاملة اللي بيها ربا المعاملة اللي ما بيها ربا، اللي بيها نجش اللي ما بيها نجش، اللي بيها غش اللي ما بيها غش. القانون التجاري الاسلامي اكو واحد من عندنا مثلا كل واحد حاط له كتاب يما بدكانه يعرف انها المعاملة خاضعة شوية لاصول شرعية؟ ابدا ما اكو هذا الشيء اطلاقا. طب الى معاملاتنا مع اسرتنا، لما تدخل الى الفرد بالاسرة ضمن الاسرة، يعني انا عندي زوجة وعندي مثلا ابن وعندي اخو وعندي جيران، هل اتعامل مع الجيران او مع الاسرة بقانون السماء؟ طبعا لا، ما اتعامل بقانون السماء، اتعامل شو معاملة كيفية. اذا انا ما جاي اطبق نظام السماء، انا ما جاي احكم نظام السماء، فلذلك صار عندي هالتفاوت وهالاختلاف. لو احكم نظام السماء ما يبقى واحد جائع وواحد مدخوم، تمام، الفرد يحصل كفايته، ومن بعد ما يحصل كفايته الانسان خليه كل ما يصير عند الناس. انا ما احسد الناس، ما اقول كفايتي ميسرة، انا ما احسد الاخرين، انما احقد اذا كان عندي نقص عندي حرمان، اما اذا ما عندي حرمان خلي الله يرزق الناس خلي يعطيهم كل ما يردون. اذا هذه الاشكال اللي يقول واحد جوعان واحد شبعان، هاي مو من قانون الله، من قانون غير الله. انت تحكم بقانون غير الله وتناقش الله عز وجل، تطبق قانون غير قانون الله وتشكل على الله؟ لا، انت تطبق قانون الله، واذا صار هالتفاوت ذاك الوقت اشكل. هذه وحده. ثانيا يقول أليس لما تقول الآية نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معناه أن الله دلل بعض الناس اللي رفه عليهم؟ هذا الإشكال الثاني هم يزول إذا عرفنا الجواب على الإشكال الأول، لأنه قلت لك هذا اللي صاير عنده الآن متوشع، هاي مو من الله ومو الله دلله، دلله القانون الفاسد، ما له علاقة في الموضوع. المسألة هذا يرد إذا كان جاي يعمل بقانون الله وصار على التدليل، الإشكال الثاني ينهار. الإشكال الثالث في أنه نقول لما أن الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذا مو يبعث على الكسل؟ شلون يعني يبعث على الكسل؟ يعني واحد يقول لك أنا الله كاتب لي معيشتي تجيني بدون أن أتعب، تجيني مثل ما ذكرت لك في صدر البحر. لا، ليش؟ لأن الله عز وجل بين لنا أن الأسباب مربوطة بمسبباتها. بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده. الروايات والآيات صريحة بأن الإنسان الله ما يدندل بزبيل، لا، يكون يطلع يشتغل ويستفرغ وسعه بالعمل حتى يحصل على رغيفه، يأخذ من تعبه يأخذ من عرقه. لا يتصور أن الطعام يجي ليه وهو جالس بمكانه، لا هذا غلط. ابو الاسود الدؤلي كان عنده ولد من هالنوع، كان يقول له اطلع الى البستان، عندك بستان اطلع اشتغل بيها. يقول له ان كان لي رزق فسوف ياتيني. قال له ويحك، وما طلب المعيشه بالتمني، ولكن الق دلوك بالدلاء تجيء بمثلها طورا وطورا تجيء بحمأة وقليل ماء. قال له اطلع اكتشف، تقول ان كان لي رزق سوف ياتيني. الله يعطي الرزق باسباب، الله عز وجل يرزق تمام لكن باسباب. اذا صار البناء رزقك وانت قاعد بمكانك معناه ما سوينا شيء، يعني لا انبنى بيت ولا تعدل شارع ولا انبنى معمل ولا تاسست مدرسه، كل يتوقف. لا بد للانسان ان يعمل، الانسان ميسر للعمل، كل واحد مهيئ لان يعمل، ولازم ياكل من عمله، مرة عمل فكري، مرة عمل اجتماعي، مرة عمل اخلاقي، مرة عمل مادي، كل واحد يشتغل بجانب من جوانب الحياة. إذن هذا الإشكال أنه راح لما نعرف أن الله هو الذي قسم يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معنى ذلك أنه راح نعتمد على الكسل، يصبح الواحد كسلان ويقول أنا الله عز وجل هو قاسم لمعيشتي هو يودي لي رزقي. لا، هذا باطل، باطل جدا، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نكتسب حتى نأخذ نتيجة السعي، حتى نأخذ ثمار السعي، وبدون السعي ما يمكن الإنسان أن يحصل إطلاقا. ولهذا ألفت نظرك، اللي يقدر يشتغل وما يشتغل وأكو شغل، القرآن يحرمه من الضمان الاجتماعي. احنا عندنا ضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي ياهو صندوق الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الآية. زين، ثمان اصناف، هالثمان اصناف هذول صندوق الزكاة مورد ضمان لهم. العامل اللي يطلع جسمه صحيح وما بي شيء واكو عمل يطلع برا يقدر يعمل يحصل عمل، وما يعمل يجي يقول انا فقير ما عندي انطوني، في هالحالة الإسلام ما يعطي شيء، يقول له أنت غني، لأن الغني قسمين، عندنا غني بالفعل، مرة أنا غني بالفعل يعني عندي فلوس أقدر أروح للسوق أشتري أكل وأشتري ملابس، أنا غني بالفعل، ومرة لا غني بالقوة، ما عندي نقد لكن عندي طاقة، عندي قابلية وأكو شغل أقدر أشتغل وأحصل يومية 50 درهم مثلا. فما يجي ما يعطيني ضمان الإسلام، يقول لي أنت غني عندك قابلية، ما أجي أعلمك على أن تبيع ماء وجهك، ما أجي أنزلك إلى أن تتحول إلى عالة على الناس. لا، من سأل وعنده قوت يوم واحد جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع لا لحم عليه، ما يمكن هذا، ما ينعطى هذا، ما يستاهل أن يعطى من الزكاة شيء أو من الضمان شيء. مرة لا ولا واحد قوي تمام عنده جسد وبيقابله لأن يعمل لكن عمل ماكو، يطلع للسوق مثلا يبقى قاعد من الصبح لليل ما يحصل عمل، لا هذا واحد، هذا متعذر، هذا يعتبر فقير ويأخذ من صندوق الضمان. أو لا عمل أكو لكن ما يقدر يعمل لأنه مريض، عنده عاهة، عنده رجل عاجز كبير، في مثل هالحالة شمله قانون الضمان. فإذا في واقع الأمر الله عز وجل ما يجي يعلم الناس الكسل، بالعكس القرآن أمر الناس بالعمل، والنبي يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فالمسألة إذن ما نقدر نشكل نقول القرآن هالمقطع من القرآن علمنا الكسل. هاي ثلاثة. رابعا، هذول اللي يقولون أن هذا المقطع يثبتنا أن الذي يكتشف من الحرام لا مسؤولية عليه، لأن القرآن يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، وهذا الله قاسم لأن يأكل من حرام. وهي المشكلة هنا، صور أكو بعض الناس يريد يتخلص من المسؤولية يذبها على عاتق القضاء والقدر. هاي مثل واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله إن الله كتب علي الشقوى، الله كتب علي أنا أعيش شقي. قال له ليش؟ شنو السبب؟ قال له يا رسول الله ما أراني أرزق إلا من دفي بكفي، عندي هذا دف أنا أضرب على هالدف وأحصل فلوس من وراء هالدف هذا، وأنا أعرف أن الضرب على الدف مو شيء محبوب للدين، بس الله كاتب علي أعيش من هالطريق هذا. انفعل النبي، اتأثر من عنده، قال له كذبت يا لكع، إن الله لم يحصل الرزق بهذا، ولكنك اخترت ما حرم الله، انت انسان وضيع، رزق الله مو محصور بالدف، الناس كلها عايشة من الدفوف الان، انت مختار هالمهنة الوضيعة، روح اختار لك مهنة شريفة نظيفة مع الناس وعيش بيها، ليش تجذبها على عاتق الله عز وجل؟ تبي يوسعك تروح كل مثل ما الناس يشتغلون يعملون، روح اعمل وكل من طريق نظيف، انت تختار الطريق الموبوء. واحد يجي يختار طريق موبوء ملوث، يبيع خمرة، واحد يتاجر بكرامته، واحد يتاجر بذمم الناس، قاعد شغلته شنو؟ يكسر رقاب الناس، متجسس، جاسوس وضيع، لئيم، مهمته يهرق دماء الناس. هالأنماط المنحطة هذه ومن تحاشيشي له يذبها على عاتق القضاء والقدر، شغلي انا شو اسوي؟ الله كاتب علي هذا. برئت من الله ومن رسوله، الله ما يكتب على الانسان هذا، بالعكس الله طيب لا يريد للعباد الا الطيب. الله علمنا على طريق الحلال ونهانا عن الحرام، اشار الى الحرام قال هذا حرام، واشار الى الحلال قال هذا حلال، ونهانا عن الحرام وحثنا على الحلال. انت تيجي تشيلها تلقيها تلقيها على عاتق القضاء والقدر، لا مو شيء. الله عز وجل ما يكتب على الانسان ان يرزق من الحرام، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. تيجي انت تختار ها؟ والغريب والله اكو قضايا تألمك، يعني قد تلقى لك عامل مسكين من الصبح الى الليل يقطر عرق بالحر، يدفع له بعربة، ياخذ بالليل اجور العربة بها خمرة، هذا اجره حرام، اجوره حرام، هالتعب وهالتحمل بالنتيجة بالليل ياكل حرام. انت بوسعك ليش تذب روحك بهذا؟ بروح انت مثلا اكو فلاح تلقاه يشتغل من الصبح لليل يغرس كرمة عنب مثلا، هو يعرف ان هذا صاحب العنب راح ياخذ العنب يسوي خمرة، يحرم عليه هذا العمل به، نبه لي زين. واحد يبني لبيت ويعرف ان هذا البيت راح يأجر لمكان يباع فيه شيء محرم، طبعا هذا عمل حرام ويأكل عليه حرام. الله عز وجل نظمها للحياة بسبل بطرق مختلفة، يعني مو رأسا قال شيء حرام وها هي، لا، الشيء اللي يقول حرام يضع له اسس يعني تنفيه من المجتمع الطاهرة، يعني اوجد الارضية الصالحة للحياة الطيبة، لكن احنا نختار المهنة السيئة ونذب مشاكلنا على القضاء والقدر، احنا نختار الحرام ونقول شو اسوي، الله قاسم علي اكل الحرام، لا، نذبها على عاتق الله عز وجل، انت البعيد وضيع. زين، نرجع الان للآية. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هذه شنو؟ شنو معنى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات؟ هي محل الإشكال هنا، نبه لي شوي. زين، شلون يعني الله عز وجل لما يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اعتبار، يعني بتعبير آخر النظام الطبقي هذا شنو الداعي له؟ ليش ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات؟ أنا أقول لك، هي ترى الرفع رفع تكويني ها، مو تشريعي. شلون يعني؟ أوضح لك. الآن احنا شلون نقدر نساوي الناس؟ ما نقدر نساوي الناس، لازم يوجد بالمجتمع تفاوت. كيف؟ يعني الآن الناس مختلفين بالأجساد، اكو واحد عنده جسد قوي، واحد عنده جسد ضعيف. مختلفين بالعقول، واحد عنده عقلية جبارة، واحد عنده عقلية عادية اعتيادية. مختلفين بالذكاء، واحد عنده درجة ذكاء عالية جدا، واحد عنده درجة ذكاء متخلفة. طبعا ذني هالأشياء كلها راح ينعكسن على العمل، اللي ذكي أكثر يشتغل أحسن من اللي ذكاء محدود، واللي عنده علم أكثر قابلية أكثر يشتغل أكثر من المحدود أيضا، واللي عنده جسد قوي يشتغل أكثر من اللي عنده جسد ضعيف، وإذا اشتغل أكثر حصل أكثر، صار التفاوت. زين، لنفرض احنا نجي نجبر الناس كلها نسويها عمال ونخليها على مستوى واحد درجة واحدة من العلم، افرض كل الناس نخليهم حملة شهادة جامعية، لكن نريد نجي نوزع الاعمال، شلون نوزعها للاعمال؟ انا اريد لي واحد اسوي معلم يدخل للصف يعلم، واريد واحد فلاح، واريد واحد عامل، واريد واحد يكنس الشارع. زين، اجل هذا اقول له تعال انت معلم مثلا، ويطب الى دائرة، او موظف يطب الى دائرة مكيف على راسه وقاعد بالدفو بالبرد، بالدفو بالصيف بالبرد ها، ومرتاح ويما كل لوازم الراحة. والثاني اقول له انزل للشارع وخذ ما كنسه روح اكنس الشارع. يقول لي ليش؟ شنو ذنبي؟ انا وهذا بدرجة علمية واحدة، وانا وهذا نعم بدرجة اعتبارية واحدة، هذا تخليه على راسه مكيف وانا منزلني بالشارع بجهنم وبيدي ما كنت ساكنس عليه من بيش مطلوبة ها؟ شون بلا توزعها للاعمال؟ كيف توزعها؟ كيف تقدر تخلي لك واحد ينزل قدماه مستنقعة بالوحل جيز يزرع تحت الشمس، وواحد قاعد تحت الظلال في اتم نعمة؟ كيف توزعها للاعمال؟ ما يمكن، ما تقدر توزعها للاعمال. المسألة اللي يصور ان العالم يوم من الايام راح يكون متساوي، هذا مخرب، هذا شايف لطيف. زين، ما ممكن هالمعنى يتحقق بالمرة. تمام، اكو نقاط انسانية، يعني ما نخلي انسان بحاجة الى الاساسيات. تمام، نكفل الاساسيات، يعني الانسان لازم يكون عنده سكن وعنده طعام وعنده ملابس وعنده زوجة وعنده حاجات الاساسية، هذا تمام الحد الادنى اللي يكفل الاسلام اللي يسميه نظرية الكفاية، هذا تمام. تمام ان نجي نحاول ان نقرب الطبقات بعضها من بعض، بمعنى ان ما نخلي واحد يشتغل او يتمدد على حساب الاخرين، هذا صحيح. نكفل للانسان حياة كريمة، هذا صحيح، هذا هو المطلوب، هذا طبيعي. لكن نجي تلغى كل الفوارق، هذا خيال لن يتحقق ابدا. ولذلك القرآن الكريم يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني حتى تدور الحياة، عجلة الحياة، حتى واحد يصير عامل، واحد يصير فلاح، واحد يصير كاشف، واحد يصير بائع، واحد بقال، واحد يدحر رغيف بالتنور، واحد واحد. على كل حال الاعمال تتوزع، اعمال الحياة، مجتمع يكون يدور مع ملاحظة الحياة الكريمة لكل انسان، وهي وجود نظام الكفاية. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. من بعد هذا اجى القرآن الكريم قال ان هذه الحياة بكل قوانينها، الحياة بكل ملابساتها وقوانينها وخيراتها ومشاكلها كلها منتهية، يوم من الايام ستنتهي، بعد ايام قريبة تنتهي الحياة، تخلص. الطول تكسر هي 60-70 سنة 100 سنة، نعم خلصت بالنسبة للإنسان. شي يجي رحمة ربك خير مما يجمعون، هذا الشيء اللي يدبع عليه الإنسان، المشاكل كلها تزول، اللي يبقى شنو؟ تبقى رحمة الله على الإنسان أن يسعى للحصول على أسباب الرحمة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني اطلع من هالحياة وانت مخلف بالحياة ذكر جميل، واطلع وانت ماخذ وياك الثناء الطيب. ها؟ ويقول شوقي واخبار الرجال اذا تناهت الى التأريخ خير الحاكمين، واخذك من فم الدنيا ثناء وتركك في مشامعها رنينة او طنينة. الواقع الحسين هو المثل الاشمى في هذا الباب، انتزع الثناء من فم الدنيا انتزاع، لكن اعطى عطاء كبير، فعلى الاسباب اللي استحق بها الثناء. شنو العطاء اللي اعطى؟ قدم لله جميع ما يملك، اموال قدمها لله، جاه قدمه لله، ضحى براحة، ضحى حتى بخدر عياله، ضحى بالاخير بالنفس والجود بالنفس، اقصى غاية الجود. الواقع وقف الحسين يقدم لله جميع ما يملك، فأعطاه الله عز وجل هذا الثناء العاطر. بس العطاء ترى اللي أعطاه عطاء ضخم شوية، يعني عطاء مؤلم، يعني عطاء تقدر تقول أنه وصل الذروة به، يعني ما خلى عند أحد ما قدمه لله. هاي خو بيوت الهاشميين، محلات الهاشميين ظلت خالية، ما بيها غير أرامل ويتامى، كلهم طلعهم الحسين قدمهم قرابين. يعني كان اللي يمر على المدينة من بعد واقعة الطرف يختنق بعبرته، اللي يمر على المدينة من بعد واقعة الطرف يشوف المدينة تحولت الى مأتم كبير، اي حي من الاحياء تمر عليه احياء والي علي خالية، ما فيها الا رامل ويتامى، احياء والي جعفر، احياء والي عقيل. يقول الإمام زين العابدين إذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة، ما بيها إلا مجموعة ما ظل بيها غير نشاها هرامل ويتامى. إذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة، لأنها خالية ما فيها إلا رامل ويتامى. تمر على بيوت آل علي أيضا خالية، ولعل من أشجل بيوت بيت أم البنين، هذه المرأة كانت تتخذ أربعة محاريب من التراب، تجلس عليا تندب بنيها بأشجان دبا تقول لا تدعويني ويك أم البنين تذكريني بليوث العرين كانت بنون ليعود عابم واليوم أصبحت ولا من بنين أربعة مثل نسور الربا قد عالجوا الموت بقطع الوتين يا ليت شعري يا كما اخبروا بان عباسا قطيع اليمين بعد هيا الدهر بكم يعود ارد انشيل راس بكم ردود ترد جبوب بباب للجنود.
اوقفت الجارية على باب البيت قالت ويحك لا تدعي امرأة تدخل علي اغلبها ان هذه النساء شامتات بقتل اخي الحسين دعيني انا ومشبيات الطف حتى نجول جولة.
بينما هي كذلك واذا بالباب تطرق قالت للجاري انظري من على الباب ذهبت ورجعت قالت سيدتي ان على الباب ام البنين.
قالت ويحك افتحي لها هي شريكة في العزاء.
دخلت لما وقع بصرها على زينب صاحت وولداه وحسينا حجابتا واخاه وعباسا بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في شويد القلب نيران نذر علي لئن عادوا
وإن رجعوا لا غير عنه.